الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المستوى الثاني، انتهى المستوى الأول لحل التعارض بين الطائفتين الثانية والثالثة. الطائفة الثانية التي تقول بالحرمة المؤبدة مع حصول الدخول ولو جهلا، الطائفة الثالثة التي تقول بالحلية مع الجهل حتى لو دخل بها. حصل التعارض بين هاتين الطائفتين، وقلنا أن حل هذا التعارض يكون بأكثر من مستوى. المستوى الأول الذي ذكرناه نحن واخترناه، وقلنا أنه لا تعارض أصلا، لأن الطائفة الثالثة لا تدل على الحلية مع الجهل مع الدخول. وناقشنا الروايات الثلاثة، وكل واحدة فهمناها، وبالنتيجة قلنا أنها لا تقوى على معارضة الطائفة الثانية حتى نفترض التعارض. هذا كان المستوى الأول والذي نحن اخترناه، بأننا نعتقد بعدم التعارض بينهما، لأن دلالة الطائفة الثالثة على عدم الحرمة المؤبدة حتى مع الدخول غير تامة، وناقشناها واحدة واحدة. هذا المستوى الذي نحن اخترناه. أما المستوى الثاني الذي مضى عليه سيد الخوئي قدس نفسه وربما غيره، افترضوا استقرار التعارض. وتعلمون أنه متى يستقر التعارض؟ إذا ما وجدت مرجحات لأحد المتعارضين على الآخر. هنا قد يقال بوجود مرجح، لأن الطائفة الثانية مخالفة للعامة، فبغض النظر عن المستوى الأول الذي ذكرناه، فإن الطائفة الثانية مخالفة للعامة، وهذا من المرجحات. ولعل يأتي كلام سيد مرتضى قدس الله نفسه في الانتصار، سنرى أنه ممن فردت به الإمامية بعض هذا الكلام، يأتي الاستدلال به في موضع آخر وهو ينفع في المقام. فيمكن إذن هذا مستوى ثاني من الترجيح، غير مستوانا الأول، أنه الطائفة الثانية مخالفة للعامة فمعها أحد المرجحات. بس الآن بدنا نتحدث في المستوى الثاني بافتراض استقرار التعارض وعدم وجود أي مرجحات لا أقوائية الظهور الذي ذكرناه في المستوى الأول نحن ورجحناه، ولا مخالفة العامة التي تظهر من كلمات السيد المرتضى في الانتصار. حينئذ تعلمون إذا استقر التعارض سيكون الرجوع إما لعمومات فوقانية كما يسمونها، وإذا ماكو عمومات فوقانية فحينئذ الرجوع يكون للأصول، والأصل الجاري في المقام هنا هو أصالة الحل. إذا تعارضت الحرمة بموجب الطائفة الثانية مع الحلية بموجب الطائفة الثالثة، فالرجوع إلى عموم فوقاني إذا وجد، وإذا ما وجد فالرجوع للأصول وأصالة الحل جارية في المقام، والتي لعلها كما سيأتي تكون منشأ استدلال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر حينما لم يقل بالحرمة المؤبدة، ربما لأنه رأى أن التعارض مستقر ولا عموم فوقاني، فإذا الرجوع يكون إلى أصالة الحل. ربما يكون هذا وجهه، وسيأتي الكلام في التفاصيل. لكن السيد الخوئي قال توجد هنا عمومات فوقانية، هذا بحسب المصطلح، ولم يقل بهذا العنوان، لكن بحسب المصطلح اللي يذكر في علم الأصول لحل التعارض، السيد الخوئي قال يوجد هنا عموم فوقاني يمكن الرجوع إلى لحل التعارض، وهي موثقة أديم بن الحر الأولى في هذا الباب. قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. قال إطلاق هذه الرواية هاي تكون بمثابة عموم، يعني مرجع، عموم فوقاني يعني مرجع، حينما تعجز ولا يكون هناك لديك مرجع ودليل فترجع إلى هذا العموم الفوقاني، إلى المرجعية اللي هي فوق هذه الجزئيات المتعارضة. قال نتمسك بإطلاق موثقة إديم بن الحر التي لم تتعرض لا لتفصيل الدخول وعدمه ولا العلم وعدمه، فإذا أينما تجد ثغرة أو تعارض أو ينسد عليك الطريق ترجع إلى إطلاق هذه الموثقة. فيوجد لدينا عموم فوقاني، إذا لا يمكن التمسك بأصالة الحل وناس المقام. لذلك هذا نص كلامه، قال: وحينئذ في الخوي قدس الله نفسه. وهذا في الجزء يعني احنا دينا على الموسوعة الكاملة فارسي الخوي جزء 32 صفحة 190. قال: وحينئذ فقد يقال بأن المرجع هو عمومات الحل، لاحظ، وذلك لتساقط دليلي الجواز والحرمة، دليلي الجواز الطائفة الثانية الثالثة عدنا، والحرمة طائفة بالمعارضة. قال يرجعون للأصل، إلا أن إشكاله واضح كلام سيد الخوي، فإنه لا مجال للرجوع إلى عمومات الحل بعد أن دلت معتبرة أديم بن الحر على الحرمة الأبدية مطلقة، بل مقتضى القواعد الرجوع إلى إطلاقها عند ابتلاء المخصص، وهو ما دل على الحلية في حالة الجهل بالمعارضة. فقال هذا التسلسل القواعد وتسلسل الفن هو هكذا، أن أنت عندك عموم ابتلي هذا العموم بالمخصص وهو ما دل على الحلية، عندك عموم يعني الحرمة، عندك عموم للحرمة، اجى مخصص قال مع الجهل لا يكون حراما، المفروض هذا المخصص يخرج موردا من العموم. هل مخصص ابتلي بالمعارض وهو الطائفة الثانية التي قالت لا، ما دام اكو دخول حتى مع الجهل يحرم، خلص تعارض هذا المخصص والمعارض مالته تساقط، ترجع الى عمومك الاولي، الى عمومك الفوقاني اللي خرجت منه بهذا المخصص. ما دام المخصص سقط بالمعارضة فترجع لعمك الفوقاني بعد، ما تخرج بهذا المخصص، فحينئذ لا يجوز التمسك بأصالة الحل. هذا التفكير بحسب القواعد صحيح لو تمت إطلاقات موثقة أديم بن الحر، لكن أنا أقول أن هذا الإطلاق غير تام في هذه الموثقة اللي ذكرناها الآن، ذكرنا نصها لشاهدين على الأقل، أن هذا الإطلاق الذي تمسك به السيد الخوي قدس نفسه لحل التعارض نقول أنه غير تام، لأن الإطلاق الذي فيه ليس إطلاقا لحاظيا، يعني ليس إطلاق بلحاظ التفاصيل، يعني أن أو تقول إذا يعني ندقق في مقدمات الإطلاق أن المولى ليس في مقام البيان من حيث الإطلاق، وإنما المولى هنا في مقام الإجمال، يبين أصل العنوان، يبين أصل العنوان أنه من المحرمات الأبدية بالمصاهرة من تزوج امرأة وهي ذات الزوج. بعدين يدخل بالتفاصيل أن هذا الزوج هل كان عالما جاهلا، دخل لم يدخل. الآن المولى ليس في مقام البيان، وإنما في مقام الإجمال، في مقام استعراض أصل العناوين. فالإطلاق هنا ليس تاما، مقدماته ليست تامة لأكثر من شاهد على ذلك. الشاهد الأول أن هذه الرواية اللي هي واردة في قضية التي تتزوج ولها زوج اللي ذكرناها، رواها عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر في كتاب الحج بأبواب تروك الإحرام. تجد أيضا عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر روى أن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا. فالظاهر هي رواية واحدة كان الإمام بصدد بيان بعض المحرمات السببية، خنكم سببية، المحرم إذا عقد على امرأة عالما حرمت عنه، ما كعد الذي يتزوج ولها زوج يحرم، من دخل بذات بعض يحرم. فالإمام كان بصدد بيان أصل العناوين وليس في مقام بيان التفاصيل، بدليل أن الرواية لها أجزاء أخرى. هذا في مسألة ذات البعل، أنا أعترف أن الرواية لما ترجع لأصلها لنقل صاحب الوسائل منها والتهذيب والاستبصار مذكورة فقط هذا النص، ليست جزءا من رواية كاملة، لكن في كتاب الحج وجدت رواية عن نفس الراوية بس بطريق آخر، يعني عبد الله بن بكير عن أديم هذا بالروايتين موجودة، بس اللي رووا عن عبد الله بن بكر عن أذين غيرهم بالروايتين. فلذلك قلت يغلب الظن أن الرواية بحسب الأصل صادرة من الإمام لأديم لعبد الله ابن بكر هي واحدة، لكن بعد عبد الله ابن بكر جزؤوها بحسب الحاجة وبحسب النقل. هذا في ذات البعل عبارة عن ظن، بس بذات العدة لا مو ظن قطعا، لأن الرواية موجودة بكل فقراتها في التهذيب، وصاحب الوسائل هو الذي قطعها بحسب الأبواب. فذكر في باب 16 اللي عندنا ذات البعل ذكرها الفقرة، والتي تتزوج ولها بعل ذكرها. في باب 17 بذات العدة ذكر، والتي تتزوج والذي يتزوج امرأة في عدتها تحرم. ثم قلب إلى باب 31 في تحريم بالملاعنة تلقى أيضا الجزء الآخر، ومن لاعن امرأته حرمت عليه مؤبدا. تقلب إلى من طلق 9 طلقات بين كل 3 تنكح زوجا غيره تلقى الجزء. بس الرواية من ترجع على أصله في التهذيب تجدها كلها رواية واحدة. فالإمام إذن ليس في مقام بيان التفاصيل الآن، وإنما بصدد بيان عناوين المحرمات بالسبب بشيخ نسميهم. فهذا الشاهد الأول على أن الإطلاق هنا غير تام، وإنما الإمام كان بصدد بيان كما الآن. أنا أقول لك مثلا سؤال، ما هي المحرمات بالسبب في باب النكاح؟ تقول لي من تزوج ذات عدة، من تزوج، بصدد أصل العناوين. ما تقدر تتمسك بالإطلاق، لأني سأفصل لك كل عنوان، هل كان عالما جاهلا دخل أو لم يدخل، فما لك حق تتمسك بإطلاق العنوان، لأني لست بصدد بيان التفاصيل. هذا مو إطلاق لحاضي، الإطلاق إنما يكون إطلاقا حين يكون إطلاق لحاضي، يعني أن المتكلم لاحظ التفاصيل وأطلق. هنا ما ملاحظ التفاصيل المتكلم، وإنما هو بصدد بيان أصل العناوين. هذا الشاهد الأول اللي أرد به على إطلاق السيد الخوئي اللي تمسك به، وقال نتمسك بإطلاق موثقة أديم بن الحر، وأننا نعتبرها عموم فوقاني ونرجع إليها حينما تعارض هذان الجزئيان، يعني الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. هذا النمط من التفكير أحيانا، يعني وإن كانوا في جزئية نتناولها، بس تعلمون أن تحضر بحث خارج، يعني يحضر بحث خارج عليه أن هذه القواعد التي أخذها يجعلها كأجلحة وأدوات في جيبه يستعملها في مكان آخر وغيره آخر، يعني هذا قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية، القاعدة الفقهية التي ليست سيالة في أبواب الفقه، أما القاعدة الأصولية فهي سيالة كما يعبر بعضهم، يعني قد صلى روحهم في تعريف عن موصول عناصر المشترك، يعني التي بطبيعتها هي عنصر مشترك قد لا ترد إلا في باب واحد بالفقه، لكن نتحدث عن طبيعتها. فهذا إذن تجدون الرواية مقطعة اللي عند الوسائل يجب في الباب 17 الحديث الأول قضية ذات العدة، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحله، ويجد في الباب 31 الحديث الأول الحرمة المؤبدة بسبب الملاعنة، وذكر في الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 4 من يطلق 9 مرات وبعد كل 3 تنكح زوجا. فهاي المقطعة حينما كتبت البحث لم يكن بين يدي التهذيب، يعني وإنما ذكرت عبارة عن ظن في حين، لكن الحمد لله لما الآن لما يتيسر لي التهذيب وفعلا وجدت أن الرواية كلها واحدة موجودة في التهذيب الجزء 7 كتاب النكاح باب 26 من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب الحديث 30، وموجود في الاستفسار الجزء 3 كتاب النكاح الباب 120 من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك الحديث الأول. فعلى الرواية واحدة وقطعها صاحب الوسائل. فإذا هذا شاهد أول على أن هذه الرواية هي ليس رواية منفصلة، وإنما هي جزء من رواية كاملة فيها عدة عناوين، والإمام كان بصدد بيان أصل العناوين وليس بصدد بيان التفاصيل حتى يتمسك بالإطلاق. هذا الشاهد الأول على أننا لا يصح لنا التمسك بإطلاق هذه الموثقة في حل التعارض. الشاهد الثاني وجود مطلقات في المقام لم يمضي الإمام إطلاقها، وإنما اعتبرها مجملة وشرح تفصيلها، هو الإمام لم يتعامل مع إطلاقها. فبالتأكيد إذا نحن، وإن كانت هذا الذي سأذكره الشاهد هو موجود في الباب 17 في ذات العدة وليس في النكاح، لكنه احنا نتحدث الآن عن منهج أصولي، يعني لا يخص بابا محددا. فمن هذا التصرف من الإمام الذي لم يمضي إطلاق الرواية نستنتج أن هذا فعلا هذا في باب 16، وفي باب 17 كان الإمام بصدد بيان أصل العنوان وليس في مقام الإطلاق حتى يتمسك به. واللي هي مرت موثقتان عن إسحاق بن عمار سألت أبا إبراهيم عليه السلام، هاي في الباب 17 في ذات العدة، لكن أقول تصلح شاهدا لأمثالها هنا في الباب 16 على عدم التمسك بالإطلاق، لا أقل من أنها تدخل الاحتمال المانع من الاستدلال على الأقل. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها، قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها، قال فقال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديد، قلت محل الشاهد فأينما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا. لاحظ النص مطلق، فتمسك بالإطلاق إسحاق بن عمار، قال له هاي مطلق الرواية الواردة عنكم، إذا تزوج الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا. قال عليه السلام هذا جاهل. شوف الآن الإمام لما كان بصدد التفاصيل بيّن، قال ما يجب تتمسك بإطلاق تلك الرواية، هذا جاهل، أنا حينما قلت هذه الرواية كنت بصدد بيان أصل العنوان، أما لما دخلنا في تفاصيل الأحكام لا، أقول لك هذا الإطلاق ما يجري في المقام، لأن هذا لاحظ نفس النص، سواء أنه جاء في ذات العدة وتلك في ذات البعل. فهنا طبعا لا ينقض يعني أن هذا الكلام في ذات العدة ونحن نتحدث عن ذات البعل، لا أنا ما أستدل به، أنت أسوق لك شاهد كيف أن الإمام عليه السلام ونفسه لم يتمسك بالإطلاق وهو نفس النص، سواء أن محل المقام ذات البعل والرواية واردة في ذات العدة. فأينما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فهمنا مطلقا كل من يتزوج ذات عدة تحرم عليه مؤبدا. قال عليه السلام هذا جاهل، قال لا ما تشمل تلك الرواية، لا تشمل هذا جاهل. فإذا توجد مطلقات بنفس النص وإن كان في غير ظاهر، والإمام هو بنفسه لم يمضي إطلاقها. ورواية أخرى موثقت أيضا إسحاق، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحله أبدا، لاحظ هم تمسك بالإطلاق السائل. قال عليه السلام هذا إذا كان عالما، بدأ يفصل لأن صار في مقام البيان الإمام وفصل، فإذا كان جاهلا فارقها ويعتزل آخر الحديث. فهذا إذن شاهدان أو قرينتان على عدم التمسك بالإطلاق، عدم صحة التمسك بإطلاق موثقة الإمام الحر التي تمسك بها سيد الخوئي، وقبل غيره تمسك بها صاحب الحدائق، تمسك بها آخرون، لكن نحن نبني على مناقشة هذه المصادر الأخيرة. وعلى أي حال على كل هي ليست موثقة إدين بالحر في الطائفة الأولى، توجد صحيحة علي بن جعفر ذكرناها، ونحن حينما نناقش بالإطلاق لأن كما يقال بالعامي إحنا متراهين، لأن إحنا المستوى الأول ثبتنا واخترناه وهو كاف بالنسبة لنا لإزالة التعارض وللخروج بحكم المسألة. أنا لا يفهم من كلامي هذا أنني أنفي تمسك بالإطلاق فإذا أرجع إلى أصالة الحل كما هو مقتضى التسلسل، لأنه إذا ما عندك عموم فوقاني ترجع إلى الأصول، والأصل الجاري في المقام هو أصالة الحل. لا، أنا أقول أنا في غنى عن هذا المستوى الثاني من حل التعارض، لأنني أصلا أزلت التعارض من أساس في المستوى الأول. لكن طبعا مثل هذه الإثارات يعني روايات الطائفة الأولى إن لم يتم إطلاقها كما ذكرنا بهاتين القرينتين بهذين الشاهدين، لكنها تصلح أن تكون مسوغا مثيرا للاحتياط الوجوبي، خصوصا في الفروج المعروف من ذوق الشارع المقدس أنه يحتاط فيها. في رواية روية عن الإمام الصادق عليه السلام من حديث قال: هو الفرج وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد ونحن نحتاط. هذا الحديث موجود في كتاب النكاح أبواب مقدماته وآدابه باب 157 الحديث الأول. بس طبعا لولا هذه الإثارات اللي تكفلت بها إطلاق موثقة ابن بحور وصحيحة علي بن جعفر ومرفوعة أحمد بن محمد اللي ذكرناها بالطائفة الأولى، وإن كان تمسك فقط سير الخوي بإطلاق موثقة ابن بحور، لذلك ناقشناه بأنه جزء من الرواية وكذا، نخو معها صحيحة علي بن جعفر موجودة في نفس الطائفة، فهي إن لم تصلح كإطلاق يتمسك به على أنه عموم فوقاني فلا أقل من كفايتها لإثارة الاحتياط الوجوبي في المسألة، ما تستطيع ترجع إلى أصالة الحلم، لأن هذه الإطلاقات إن لم تكن كافية كعموم فوقاني فلا أقل من كفايتها لإثارة الاحتياط الوجوبي. قد تقول أن الاحتياط حسن على كل حال، نعم هذا على مستوى الاستحبابي، على مستوى الاستحبابي نعم الاحتياط حسن على كل حال، لكن هنا نقول أن هذه موثقة المحر لي تمسك بإطلاقها وصحيحة ابن جعفر اللي ذكرناها بالطائفة الأولى إن لم تتم كعموم فوقان يرجع إليه بترجيح الحرمة كما فعل السيد الخوئي، فلا أقل من أنها صالحة وكافية لإثارة الاحتياط الوجوبي في المسألة. الآن كأنه انتهينا من هذه المسألة اللي هي أصلا محل البحث، وهي من عقد على امرأة ذات زوج ودخل بها جاهلا، وتبين لنا في الحصيلة القول بالحرمة إما بالدليل وإما بالاحتياط الوجوبي. الآن نحتاج إلى إعادة مراجعة لبقية الصور. الآن الصور الأربعة في ذات الزوج ما هي كانت حصيلتها؟ الصورة الأولى: من عقد على ذات بعل جاهلا ودخل بها، اللي هي هاي محل البحث، من عقد على ذات بعل جاهلا ودخل بها حرمت عليه مؤبدا بموجب الطائفة الثانية بعد معالجة تعارضها مع الطائفة الثالثة. واضح لنا هاي الصورة الأولى كأنه انتهينا منها. الصورة الثانية: من عقد على ذات بعل عالما بالحكم والموضوع ودخل بها فهو من الزنا بذات البعل، وسيأتي حكمه في مسألة منفصلة. الصورة الثالثة: من عقد جاهلا على ذات بعل ولم يدخل بطل العقد ولا تحرم عليه مؤبدا. بماذا؟ بمقتضى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأولى في الطائفة الثالثة التي تتذكرون حينما ناقشنا فيها وقلنا أن الطائفة الثالثة لا تقوى على معارضة الطائفة الثانية، كانت أول وحدة ناقشة صحيحة عبد الرحمن الحجاج، وقلنا صح أنها لا توجب الحرمة المؤبدة لكن ما ذكر الدخول فيها، فلا تقوى على معارضة الطائفة الثانية لأن الدخول غير مذكور، فإذا يجوز بها المقدار أن نتمسك بها كدليل على عدم الحرمة المؤبدة مع عدم الدخول لأنها تفترض الجهل. هاي كانت صحيحة عبد الرحمن الحجاج. لا الأولى، لا بالطائفة الثالثة الرواية الأولى بحسب تسلسلنا، الطائفة الثالثة ضمت ثلاث روايات، الطائفة الثالثة ضمت ثلاث روايات: صحيحة عبد الرحمن الحجاج الأولى، صحيحة عبد الرحمن الثانية، وموثقة الزرارة اللي كانت معارضة للطائفة الثانية وناقشناها واحدة واحدة. الصحيحة عبد الرحمن الأولى بالطائفة الثالثة ما وجه النقاش فيها؟ وقلنا ما لا تقوى على المعارضة لأن ليس فيها ذكر للدخول. فكيف لاحظ سألت وهو الحديث الثالث في الباب. نعم أنا أتحدث عن تسلسل الطائف. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم هذا الجهل وجه، فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أي راجعها؟ قال لا حتى تنقضي عدتها. إذا تمسكنا بمفهوم الغاية ليس فيها دخول ذكر للدخول وهو جاهل، فإذن هي لا تعارض الطائفة الثانية. وناقشنا هذا أنها لا تقوى على هذه المعارضة، لكن تصلح أن تكون دليلا على أنه عند انتفاء الجهل والعلم وانتفاء الدخول لا يوجب الحرمة المؤبدة بموجب هذه الصحة. إضافة إلى قيام الإجماع على ذلك، نقله صاحب المسالك، نقله صاحب الرياض، الإجماع على أن من عقد على ذات بعل جاهلا ولم يدخل بها لا توجب الحرمة المؤبدة. هذه الصورة الثالثة. إذن الصورة الرابعة ماذا بقيت لنا؟ من عقد عالما على ذات بعل ولم يدخل بها. هذه إلى الآن لم تتناولها النصوص، ولا نص يتناولها هذه، إلا أن نعود إلى ما قاله سيد الخوئي وهو أن نتمسك بإطلاقات الطائفة الأولى وديم بن الحر موثقة باعتبار أنها عموم فوقاني، فوين ما ينسد علينا الطريق نرجع لها، مرة نسد علينا الطريق بالتعارف رجعنا لها. هذا مع العموم فوقاني مرجعية الفوق اللي من تحصل مشاكل بين الفرقاء التفصيليين توجد مرجعية فوقانية نرجع لها. فالآن المرجعية الفوقانية هنا في المقام هي روايات الطائفة الأولى وعلى رأسها سيد الخوئي، ذكر بس موثقة بن الحر ولا ممكن باعتبار كانت واحدة منها مرفوعة أحمد بن محمد وهي أولا مرفوعة وثانيا مضمرة ساقطة حجي، واللغة كانت صحيحة علي بن جعفر. فالمهم إذن هاي فائدة العموم الفوقاني، أنواع ما ينسد عليك الطريق تارة بالتعارض تارة بعدم وجود نص ترجع لها. فالآن عندي حالة وهي من عقد عالما على ذات بعل ولم يدخل، أي نص لم يتناوله؟ فنرجع أيضا إلى إطلاقات الموثقة ونتمسك بها. قال صاحب الحدائق، لاحظ من تمسك بالإطلاق، قال الظاهر الاستناد في التحريم هنا، وكان بصدده من عقد عالما على ذات بعل ولم يدخل، قال إلى الأخبار الدالة بإطلاقها. وأيضا قال مثل ذلك الفاضل الهندي في كشف اللثام، قال ولو عمل بالأخبار الواردة بالتحريم هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقا مع الجهل والعلم ومع الدخول وبدونه لإطلاقها. قال مقتضى إطلاق الصور الأربعة كلها توجب الحرمة المؤبدة، لكن خذ ادعيتم أنه خرجت صورة واحدة وهي عدم العلم وعدم الدخول، صورة واحدة خرجت بالإجماع، خرجت بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأولى، بس المفروض لو كنا نحن والإطلاقات، قال لك الإطلاق يقول خلاص والتي تتزوج ولها زوج لا يتعاوز حرمة مؤبدة. هذا اللي يقول كشف اللسان، واعترض عليه طبعا المستمسك، وليس صحيح اعتراض سيد المستمسك عليه أهلين، ويقول ولو عمله، يعني لو افترضنا ما ثبت لنا مخصص فمقتضى إطلاق موثقة الحرمة في جميع الحالات مع الجهل مع العلم بدون دخول مع الدخول، نعم، لكن صورة واحدة خرجت، صورة أن يعقد جاهلا وبدون دخول، هاي خرجت إما بالإجماع لو كان إجماع صالحا لإخراج مورد، أو لا من يحتاج الإجماع. نحن عندنا صحيحة عبد الرحمن الحجاج الأولى اللي هو الحديث الثالث في الباب، وسميناها الأولى أقصد في تسلسل الطائفة الثالثة وهي الحديث الثالث في الباب، هاي تحمل على عدم الدخول وتخرج. فهاي في محل الشاهد إذن هذا أيضا مورد آخر للتمسك بالإطلاقات. وقال صاحب الجواهر وبذلك يتساوى حكم ذات البعل بذات العدة على حكمها أيضا، رجعنا إلى الإلحاق الذي فررنا منه في أول درسين، رجعت نفس التفاصيل ونفس الأحكام، هم ذي ذات العدة كانت ثلاث صور محرمة وصورة لا تجب الحرمة المؤبدة وهي في حالة عدم الدخول وعدم العلم. فلذلك قال صاحب الجور: بذلك يتساوى حكم ذات البعل بذات العدة كما صرح به جماعة من المتأخرين منهم المحقق الثاني، بل لعله ظاهر الجميع وإن لم يتعرضوا له. ذكرنا في حين أن صاحب الشرائع ما تعرض أصلا لمسألة ذات البعل وكأنه مسلم أنها مطابقة لذات العدة، فبس ذكر أحكام ذات العدة وعبر إلى مسألة أخرى، لم يتطرق، كأنه مسلم المطابقة بين المسألتين. وإن لم يتعرضوا له بالخصوص اتكالا على معلومية اتحاد حكمها ذات البعل لحكم ذات العدة الرجعية، ومنه يعلم ما في نسبة عدم الإلحاق إلى المشهور باعتبار قصر الحكم على ذات العدة. لكن هذا قابل للنقاش، يعني هل فقر بالذات من كلام صاحب الجواهر يقول أنه هؤلاء الذين نسبوا عدم الإلحاق إلى المشهور، فرق بين الإلحاق وبين التساوي بالحكم. نعم المشهور قالوا بالتساوي بين الحكم، لكن هذا لا يعني أنهم ألحقوها. سيد الخوئي واحد من الذين اعترض على الإلحاق وقال هذا الإلحاق غير صحيح، لكنه خرج بنتيجة مساوية، ففرق. فصاحب الجواب من ينتقل من قضية التساوي بالأحكام بين العنوانين يقول إذن ليس معه حق الذي نسب عدم الإلحاق إلى المشهور، لا فرق بين التساوي بالأحكام وبين الإلحاق. نعم هم لم يلحقوا لكن خرجوا بنتيجة مساوية لتلك في الأحكام. باطل
مع عدم الدخول، يعني أنا عندي زوجة زواج الدم أريد أحقق عليهم، يصح هذا الشيء؟ ما يصح هذا الشيء، يعني العقد ما يترتب عليه أثار.
هذا لنفس الزوج.
وبالنسبة للشخص الآخر
توجب الحكم
ذات الزوج العقد عليه
باطل، هذا متفق عليه، لكن الخلاف كل هذا هل يوجب الحرمة المؤبدة أم لا؟
فكيف تترتب آثار وهو العقد باطل بعد؟ أنا ما دخلت فيها حتى تصير حرمة.
هذا حكم تعبدي، الشارع قال من عقد على ذات بعل عالما حرمت عليه مؤبدا. نعم فمو يمني الشارع الذي قال، وكذلك في ذات العدة، وأيضا ذات العدة لا يجوز العقد عليها، فلو عقد على ماذا تحرم عليه مؤبدا؟ كم تعبد
في
هو كذلك هنا التمسك بإطلاقات ودائما بالحر. نحن قد تقول أنك الآن قلت لا تتمسك بإطلاق، نعم أرجع أقول لك نفس الكلام أنني لا أتمسك بالإطلاقات، لكن أقول كافية لإثارة الاحتياط الوجوبي، لأن المسألة مسألة خروج، فاحتياط وجوبي في أنه من عقد على ذات بعل عالما ولم يدخل حرمت عليه مؤبدا، احتياط وجوبي، لأنه إطلاقات أديم الحر ليست تامة لأكثر من قرينة. لكن ما تجي تقول هذه إطلاقات ليست تامة أرجع إلى أصالة الحل، كما ربما فكر سيد المستند أخو مجازفة لأكثر من وجه ذكرناه. نعم هذه ذات العدة، لا هي الأولوية المسلمة التي قالها كثيرون وردها كثيرون. لا لا الأولوية قياس، لا الرواية واردة في ذات العدة. هذه إن شاء الله مناقشة الأولى اللي قال به يعني قوم وأطالوا الكلام فيه أخذا وردا. ولذلك نحن قلنا الآن كان آخر شيء قلنا أن قد يكون النتيجة هي المساواة بين أحكام ذات العدة وأحكام ذات البعل، لكن هذا لا يدل على الإلحاق. الإلحاق الذي قال به عدد من السلف الصالح، نقدنا كلماتهم في أول درس ورد عليهم السيد الخوي قدس نفسه وصفهم بالغفلة، ونحن اعترضنا على هذا الوصف في حينها، لكن إذا جرينا مع سيد الخوئي في وصف هؤلاء الأعظم بالغفلة، فما هو منشأ الغفلة حتى قالوا بعدم التنصيص؟ هؤلاء تمسكوا بالإلحاق. واحد منهم العلامة في القواعد قال بالإلحاق لعدم التنصيص، النصوص بين يديه وهي في الباب 16 والباب 17. فإذا ما الذي أوجب وقوع هؤلاء الأعظم بالغفلة كما يصفها سيد الخوي؟ ربما احنا ذكرنا عدة وجوه لابد أنكم تتذكرون، يعني دافعنا عن السلف الصالح بعدة وجوه في هاي تعبيرهم بالإلحاق، يمكن تتذكرون ملخص بعضها حينما قال العلامة في القواعد بعدم التنصيص. قلنا أول ما عدم التنصيص أعم من عدم النص، قد يكون موجود النص لكن النص غير ظاهر، أو النص معارض بآخر، أو النص مجمل. فعدم التنصيص أي عدم التصريح بهذا المعنى، ولم يقل بعدم النص. وهي كل الحالات موجودة، تقول لي عدم النص، نعم عدم النص هاي واحدة من الموارد الآن، من عقد عالما ولم يدخل لا يوجد نص فيها. فقولهم بعدم النص مو بقول مطلق، وإنما يقولون أننا في مسألة ذات البعل ما عندنا مثل ذات العدة نصوص تغطي كل الصور والاحتمالات، فنحتاج في بعض الحالات إلى الإلحاق مثل هاي اللي نحن الآن به، من عقد عالما ولم يدخل، ما كأي نص يشملها سوى إطلاق جم الحر إذا قبلناه وإذا لم نقبله فتبقى صورة. فقول السلف الصالح بعدم النص، لا عدم النص المطلق، حتى يسأل أخوي يقول ما هاي النصوص موجودة، شوفوا نعم النصوص موجودة لكنها لا تستوعب كل الحالات الأربعة اللي تتعلق بالمسألة. وذكرنا عدة وجوه هناك، وكان بعضها أن الإلحاق هنا بمعنى التساوي بالحكم، وربما كان أحد يعني أسباب الغفلة التي قالها سيد الخوئي نفسه وجود كلمة اعتدت في باب 16، باب اللي هي باب ذات البعل، فربما وجود كلمة اعتدت يوحي وكأنها من روايات ذات العدة، فلا تبقى رواية نصف بعضها يعني اللي ذكرنا نحن في تعقيبه، قلنا أنها ذكرت للمشاكلة أكثر من رواية ربما مرت بنا. المهم أنه مرهم بنا أيضا يتشي الدفاع، قلنا أن كلمة اعتدت هنا المشاكل، فربما هو كلمة اعتدت يوحي وكأن المسألة هي حول ذات العدة، رغم أنه أخو الزوج يقول رجع بعدين، فمعنى اعتدت يصبح ليس بمعنى العدة المتشرع ها مثلا الرواية السابعة في الباب، سألته عن امرأة النعية لها زوجها فاعتدت وتزوجت، فرغم مثل عبارات أوحد وكأن مسائل متعلقة بذات العدة وليست بذات البعض. بس لا أخوهم ما يغفلون عن مثل هذه أن العدة هنا لا معنى لها. المهم هذا جاوبنا هذا التعبير وهذا التعليق من السيد الخوئي على هذا. وكان أحد طبعا الدفاعات الذي ذكرناه هو أنه عدم كفاية نصوص الباب لاستنباط الحكم في جميع الصور كصورة العلم مع عدم الدخول اللي الآن كنا بصددها، ولا يكفي طبعا أن تعتمد على مفهوم روايات الطائفة الثالثة التي يعني قالت مع الجهل الحلية، فمفهومها يعني مع العلم الحرمة، هذا لا يمكن الاستدلال لأن الروايات لا مفهوم لها، ألسنة الروايات في الطائفة الثالثة لم يكن لها لسان يكون لها مفهوم، إضافة أنه لو سلمنا المفهوم المفهوم لا إطلاق له حتى يتمسك به. لكن هذه الصورة بالذات وهي من عقد عالما على ذات بعل ولم يدخل بها أكثر من دليل على القول بالحرمة بها بغض النظر عن الإجماع الذي ادعي. واحدة من الأدلة خبر أحمد بن محمد، هذا في الطائفة الأولى ذكرناه مرفوعة أحمد بن محمد، أن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحله أبدا، بقراءة أن الواو هنا واو الحالية مو واو يعني التراخي الزماني يعني لا ما أرد أقرأها ثم لا هو ما أرد أقرأها ثم إذا قرأناها ثم أخو هاي مضى هذا مضى لكن واو حاليا ممكن أن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم حال علمه أن لها زوجا فرق بينه ولا تحل أبدا واو حاليا متداولة معروفة ليست خلاف الظاهر يعني هذا يمكن يصلح دليل بس الرواية طبعا مضمرة والرواية مرفوعة أيضا فيبقى الدليل كأنه على حرمة هذه الصورة وهي من عقد عالما ولم يدخل بها الرجوع إلى إطلاقات الطائفة الأولى إذا تم الإطلاق وإذا لم يتم فصلاحيتها لإثارة الاحتياط الوجوبي وتكون هذه الصورة محرمة بالاحتياط الوجوبي فلا نحتاج إلى الإلحاق بعد هذا التقريب لكفاية النصوص لكن أريد أدافع عن الذين قالوا بالإلحاق لعدم التنصيص فإذا حتى لو قالوا لعدم النص فمعهم حق لأن توجد بعض الصور لا يتكفى النص ببيانها بالخصوص لذلك قربنا نحو هذه الصورة بالذات قربناها بعدة تقريبات إما مرفوعة أحمد بن محمد بناء على قراءة وعلم أن الواو هي الواو الحالية أي إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا أي إذا تزوج امرأة حال علمه أن لها زوجا واو حالية إذا قرأناها يتم الاستدلال بها مو التراخي مو معنى ثم وحينئذ أدخلناها في روايات طب كما تقدم وأيضا يمكن أن نقرب تقريب آخر للاستدلال على الحرمة في هذه الصورة وهي التمسك بمفهوم عموم التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج اللي وردت في باب ذات العدة وهي في ذيل قال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا بتقريب أنه ذات أن الجهل بالحكم إذا أمكن تصور في ذات العدة فلا يمكن تصور في ذات البعض لأن لا أحد من البشر يجهل أن العقد على ذات البعل هو شيء غير صحيح أنا أقول فالمسألة في النتيجة إجماعية لا أحد يخالف ولا قائل بالخلاف فلا حاجة إلى الإطالة إلى الاستدلال فيها أي ممكن جاء الموضوع أي ممكن تقريبا صح ليست ضرورية لذلك كنا على حال لا تحتاج مسألة إطالة بحث لأنه إما قلنا نكتفي بالاحتياط الوجوب التي تثير الطائفة الأولى بمعونة مرفوعة أحمد بن محمد على قراءة الواو حالية
رجع للأولوية من باب أولى ذات البعض يعني.
الأولوية مناقشة احنا سيأتي بعض الكلام بها والأولوية كثير مصادر أشارت إليها لأن العلامة بالقواعد قال ومن عقد على نص ذكرناه فيه إشكال ينشأ من عدم التنصيص ومن الأولوية أنه إذا كانت هذه الصور هذا أحكامها في ذات العدة فمن باب أولى أن هذه الأولوية ليست استظهارية حتى تكون حجة الأولوية إنما تكون حجة إلى دخلت في باب الظواهر أما إذا كانت أولوية حدثية أولوية عقلية هذه لا تكون حجة وأبلغ شاهد نسوقه ويساق في مثل موارد الأولوية قضية رواية أبان الصحيحة في قطع أصابع المرأة من قطع أصبعا عليه 10 أصبعين 20 ثلاثة أصابع 30 من قطع 4 قال عليه 20 قال يا ابن رسول الله الرواية موجود نصها كان يأتينا بالجواب عنكم وكنا نقول الذي يأتي به شيطان ما أقوله 3 أصابع 30 4 أصابع 20 قل لا أخذتني بالقياس لأنك حسبت حساب عرب 3 أصابع 30 7 20 يعني 4 40 ما تقبل غلط حساب عرب قولته ما أخذتني بالقياس وإذا قيست السنة محق الدين عندنا قواعد تقول أن المرأة تعاقب الرجل في الدية ما بلغت ثلثا فإذا بلغ ثلث الدية ترجع المرأة نصف الرجل، فلحد ثلاث أصابع بعدنا جو الثلث، ثلث العشرة، من بلغت أربعة عبرت الثلث ترجع المرأة نصف الرجل، الرجل يصير 40 بس المرأة ترجع للنصف 20. هذه
هذا الموضوع مختلف، رجل وامرأة بينما هنا نفس المرأة يعني.
احنا
نعقم ذات العدة كأنها كانت متزوجة وما زالت يعني،
احنا نسوق هذا الشاهد نقول ان الاولوية ما لم تكن استظهارية كأولوية اف لا تقل لهما افين فمن باب اولى ضربهما حرام، هذا صحيح، هاي اولوية استظهارية، لان المولى الان يقول لك ابسط تصرف سيء مع الوالدين حتى بمستوى اف مرفوض، فهنا أولوية استظهارية من
دعي أنها استظهارية في هذا الموضوع.
نعم الظواهر ليست ادعائية.
لا يعني ندعي في هالموضوع يعني.
أنا أبين لك فرق. أبين لك فرق.
الموضوع مال الدين لأنه يصطدم بدية الرجل حتى لا تتلخبط قواعد الدين، الدين منظم. لأنه تعلو دية.
مهيدريت أنت من الخارج قضية تختلف والرجل والمرأة. بس أنت لولا هالدليل مو إحنا. أبان الفقيه العظيم يقول أوجع قلبي موت أبان. الرجل هو وقع بالقياس والأولوية. الفقيه العظيم اللي أوجع قلب الإمام الصادق عليه السلام فقده وقع بالقياس والأولوية. والإمام قال لا أخذتني بالقياس. فإحنا ملومة من يقع بالقياس. يبقى أنت الآن علمت من الخارج فلسفة الإمام ليش أخذ؟ لا أنا دا أقول لك أن الأولوية ما لم تكن استظهارية كأفن. أنا أجيب لك يعني فرق الآن ما ليش الأولوية هنا مو استظهارية. هذا الحكم على ذات العدة لو كان مختصا بس شوي خندقق هنا يمكن يحسن والبحث الخارج كن يبدأ بالدعاء الشريف ربي اشرح لي صدري الآيات الشريفة ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هذا الدعاء مو بس لل لا لا مو مختصات موسى هذه الدعاء ليس للمتحدث، طبعا المتحدث يشرح لي صدري دعاء له، لكن لا يشمل المستمعين بأكثر من فقرة، أولا يفقه قولي، وطبعا مطالب معمقة يعني وتحتاج إلى شرح صدر من الله لكي يفقه قولي، والمقطع الثاني ليشملكم واجعل لي وزيرا من أهلي ليكون كل منكم هارون أشركه في أمري. أنت مو طلاب بحث خارج يعني مو وضعتم رجلكم على عتبة الاجتهاد، المفروض المفروض خلنا نتواضع لسه، فالمفروض أننا وضعنا أرجلنا على عتبة الاجتهاد، فليكن كل منا هارون الذي يكون وزيرا من أهلي أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أنك كنت بنا بصيرا. فإذا هذه الآية يبدو يحصل الابتداء بها في بحث الخارج لأنها لي ولك، ليس فقط يفقه قولي وإنما حتى يكون كل واحد منا يكون له همة وطموح أن يكون هارون كما تفضل جناب الشيخ، يعني هارون العنوان وليس هارون الشخص. وهارون أحسنت، فليكن كل منا هارون.
الشيخ مستعجل أمرا الشرع حرم يمنع مثلا إذا أنا أقتل
الوالد من الشارع الأمني فالآن هذه المعتدة استعجبت عليها تزوجتها، فالشارع حكم بالحرمة الأبدية يمكن نسيان أي هذا ربما تفلسف بهذا الشكل يعني أخذه بنقيض مقصوده، هاي كلها في بعض أنا يعني هذا هامش أخذني وعشنا في أجواء هاي الآيات الروحية ونسيت ما أردت، مو نسيت حقيقة، نرجع إلى ما أردت أن أقوله أنه لماذا هذه أولوية لا تعدها استظهارية. أقول أنه لو كانت أحكام ذات العدة خاصة بذات العدة الرجعية لقلت أن هذه الأحكام إنما تعلقت بخصوص ذات العدة الرجعية لأنها بحكم الزوجة، فإذا تطبيقها على الزوجة أولى، هذا يمكن هنا تكون الأولوية استظهارية، أما هي شاملة لكل ذات عدة سواء كانت رجعية أو غيرها فالمناط في الأحكام إذن ليست هي كونها ذات علقة زوجية متعلقة بشائب بشكل. كل عدة حتى ما متعلقة بشائبة الزوجية تشملها هاي. هذا هو فرق زين الآن يقرب. لماذا لا نأخذ بالأولوية؟ أعيد تقريبا أنه لو كانت أحكام ذات العدة اللي تقدمت خاصة بس بذات العدة الرجعية لأمكن أن تكون هذه الأولوية الاستظهارية، لأن سأقول أنه لماذا هذه الأحكام خاصة بس بذات العدة الرجعية، ليش مو شامل لكل عدة؟ الظاهر لأن بها شائبة لعلقة الزوجية، فإذا كان الأمر كذلك خذ الزوجة أولى، لكنها ما متعلقة الأحكام بخصوص ذات العدة الرجعية وإنما لكل ذات عدة حتى غير الرجعية. فتعلق الأحكام إذا لكونها معتدة لا لكونها حتى أجي أتمسك بها.
يقول إن أنا أولوية أخرى في الشيء.
نعم.
لأنه حتى هذه ليست رجعية فيها الحرمة، فكيف من باب أولى هذه اللي رجعية تكون أشد حرمة؟
لا مو هي مو المسألة مو هي من الزوج.
متعلقة بالزوج يعني. فيها هكذا حرمة، فكيف اللي متعلقة بالزوج؟ تكون أشد.
لا مو هي مسألة هذا يثبت أنه مو يم الزوجية، مو يم الزوجية المسألة، بالدليل حتى الما متشبثة بالزوجية.
هو هذا المثال قد يعطينا الأولوية أكثر.
يعني زيدت الإشكال؟
أي زيدت.
فيعني أجيب شيء آخر.
أنت يعني سندت قولنا.
لأن هاي اللي مين زوجها عفواً بعد ما ترجعت عبر القبر هي يقولون عنها زين الزوجة عدل ولا دعيه.
لا هو ليش أربطها بالزوج؟ أنا هذا جبت المثال أبدا أقول إذا أن الأحكام منصب عليها كان ما تحدث بغض النظر عن تعلقها بشائبة الزوجة وعدمها، بينما لو كانت الأحكام متعلقة بس بالعدة الرجعية لقلت أن المناط هو لأنها بيها شائبة زوجية، فإذا بيها شائبة الزوجية تقول الزوجة لا عدولة. أما هاي لا حتى المريح الشائبة الزوجية متعلقة بها، فذا المسألة مو يم شائبة الزوجية. على كل نحن لا نريد أن نطيل كثيرا. الشيء الآخر ربما نريد أيضا نتطرق إليه، نقول أن سيد الخوي قدس نفسه اعترض على الإلحاق الذي قال به. صراحة أجيب لكم شيء لعد يساعدكم، زين ما دام مصممين على الإشكال لعد أكثر نسوي المشكلة، وحينئذ نرد بها على سيد الخوي قدس نفسه. سيد الخوي اعترض على الإشكال على الإلحاق، ونحن نقول أن المفروض هو لا ينزعج من الإلحاق، المفروض يقول به، لأن يوجد خلاف هل أن ذات العدة الرجعية هي زوجة حقيقة أم بحكم الزوجة. نحن نختار أنها بحكم الزوج. السيد الخوئي من مبانيه يظهر أنها يقول أنها زوجة حقيقة. زين جيد، أنت تقول أن ذات العدة الرجعية زوجة حقيقة، إذن نفسه يعني هي زوجة نفسه، وذات العدة الرجعية حصة من حصص ذات العدة التي لها تلك الأحكام التي تقدمت، والزوجة هي نفس ذات العدة الرجعية، فالزوجة إذن هي حصة من حصص ذات العدة التي تقدمت أحكامها، فليش تزعل من الإلحاق يا سيد الخوي؟ ليش تزعل من الإلحاق على مبانيك؟ الإلحاق تام، لأنك ترى أن ذات العدة زوجة حقيقة، ذات بعض، هو ذات بعض يعني. بمقدمتين خلينا نكون دقيقين، وين ذاكر هذا النص؟ ذاكر على هاي الموسوعة الكاملة أثار سيد الخوي مباني العروة الوثقى مجلد 32 صفحة 172، قال أن يعني بغير هذا المطلب الذي نحفظه مطلب سابق تلقوا صفحة 172 في الجزء 32، فيقول أن ذات العدة الرجعية زوجة حقيقة يعني ذات بعل حقيقة. فإذا ذات خلنا نعكس الأشياء، إذا ذات البعل ذات عدة رجعية حقيقة، وذات العدة الرجعية حصة من ذات العدة التي هذه أحكامها، فالزوجة إذن هذه أحكامها لأنها هي وما تلعد الرجعية واحدة على مبنانا ما نحتاج لها للحق، لأننا نقول أنها بحكم الزوجة وليس الزوجة حقيقة. فأقول أن سيد الخوي ما لازم يزعل على الإلحاق ويهجم هذا الهجوم عليهم لأنه على مبانيه، فقل هي زوجة حقيقة فتلحقها إذن اعتيادي أحكام ذات العدة الرجعية اللي هي حصة من ذات العدة، فوين المشكلة؟ فهذا أيضا فد ملاحظة ربما نضيفها هنا. ليش ما تخلينا نخلص يا أبو علي؟ إيه إذا أكو تعليق نخليه بعدين كما اتفقنا، لأن كل ما تتحدثون ويطول التعليق أضطر إلى أن أرجع أربط المطلب من جديد ونحكي به. خلينا الآن كخلاصة قبل أن ندخل في بعض التفريعات على المسألة. مسألتنا ما هي؟ من تزوج ذات بعل جاهلا ودخل بها حرمت عليه مؤبدا، ماذا حصلنا الآن من أدلة؟ يبدو على كل هذا نتركه هذه الحصيلة لأنه أحتاج أن الآن ألخص كل ما أخذناه. هذا كل ما المفروض كان علينا أن نكمل هذه الخلاصة، بس نتركه على كل ليكن تمرين يعني إن شاء الله لكم بالدرس السابق. الآن تحدثنا هذا الدرس الخامس، إن فالآن تحصل من مجموع الكلام عدة أدلة على مختارنا، وهي أن من عقد على امرأة ذات زوج جاهلا ودخل بها حرمت عليه مؤبدا، خلافا لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر القدس نفسه الذي لم يقل بالحرمة المؤبدة، وهذا قولنا اليوم مع المشهور. فالآن نريد فد خلاصة للأدلة التي تمت لنا على هذا المطلب قبل أن ندخل إن شاء الله تعالى في بعض التفريعات الأخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.